دلونتيد هيلدي براندت، تاريخ العهد القديم، الأدب واللاهوت، المحاضرة رقم 3، علامة حقوق الطبع والنشر 2020. دلونتيد هيلدي براندت، هذه هي المحاضرة رقم 3 التي تهيلدي بندت عن تاريخ العهد القديم وأدبه واللاهوت. كانت هذه المحاضرة عن نقل الكتاب المقدس من الله إلينا. همزة معينة الاختبار من 12 إلى 42 دقيقة صباحا. ما الذي نعمل عليه للأسبوع المقبل؟ تكوين 26 إلى 50. ستنتهي من سفر التكوين الأسبوع المقبل، لذلك سوف يعتني بذلك. ثم هناك في الأساس بعض الأشياء الأخرى. سيكون هناك مقال لرجل يدعى سلهامر حول الخرائط الكونية. إذن من أين ستحصل على المقال؟ هل استمع إليها أحد على الإطلاق؟ هل كانت مفيدة أم لا؟ حسناً، ستقرأ تكوين 26 إلى 50 ومقالة المطرقة الشراعية. وفي هذا الأسبوع أيضاً سنقتحم، وهناك صفحات مختارة هناك. لن نقرأ الكتاب بأكمله، ولكن هناك صفحات مختارة لأبينا. فستعمل مع ثم آيتين للذكرى. ما الذي لن ننتهي منه؟ روبيك الكتاب المقدس. سوف ننتهي من كتاب التكوين للروبوبوبوت الكتابية اليوم. إذن هناك أساساً قراءة سفر التكوين ومقالة المطرقة الشراعية وآيات الذاكرة وروبيات الكتاب المقدس. يجب أن تفعل ذلك للأسبوع المقبل. سيكون هناك 10 أسئلة، قيمة كل منها 10 نقاط، وما سيحدث إلى حد كبير هو أنه إذا فات شخص ما هذا، أعتقد أن هناك مباراة كرة قدم أو شيء من هذا القبيل، لديهم أسبوع لتعويض ذلك، لذلك لا يمكنني الرجوع وإعادتهم إلى يوم الخميس القادم. ما أحاول القيام به هو إعادتهم مساء الخميس أو صباح الجمعة، لذلك من المحتمل أن يتم إعادتهم يوم الجمعة المقبل. لذا سنقوم بإجراء اختبار كل يوم خميس، وحوالي كل 5 اختبارات، ثم نقوم بإجراء اختبار. لا، هذا من أجل الامتحان. يجب أن تحصل على درجة أعلى من نقطة معينة في الامتحان وأيضا في الاختبارات التي سيتم تضمينها في خيار مرتبة الشرف. إذن هذه هي المهمة القادمة للأسبوع المقبل. والشيء الآخر هو لا تنسى تحويلنا 10 دولارات الخاصة بك لمواد الدورة التدريبية. لا تترك هذا المبلغ وإلا سيكون مضاعفا هذا الأسبوع القادم، أعتقد أنه الخميس المقبل أو شيء من هذا القبيل، لذا أحصل على ذلك في أسرع وقت ممكن. باء الكتاب المقدس من الله إلينا 2 من 44 إلى 3 58. اليوم من أصعب المحاضرات التي أقوم بها في هذه الدورة. لماذا أقدم هذا على مستوى الطلاب الجدد؟ أريد أن أكون صادقا معكم يا رفاق، وأريدكم أن تفهموا كيف جاء الكتاب المقدس من موسى، وكيف جاء الكتاب المقدس من إشعياء، ووصل إلينا. لذا بدلا من ترك هذه الأشياء دون أن تقال، فإن ما يحدث هو أنك تقفز إلى سياق جامعي، ويدعي الأستاذ الجامعي أن الكتاب المقدس مليء بالأخطاء وليس لديك أي فكرة عما يتحدث عنه. أريد أن أقدم لك هذه الفئات الواسعة. المادة التي أتحدث عنها اليوم، بصراحة، هناك دورات كاملة حول التقديس. هناك دورات كاملة، لقد أخذت دورات كاملة في النقد النصي، ولذا فإنني أقدم لك في حوالي 30 دقيقة ما استغرق دورة كاملة. أحاول أن أجعل الأمور بسيطة، ولكن أجد صعوبة في التعبير عن هذه الأشياء لك. أشعر حقا بالالتزام بإخبارك عنهم فقط حتى تعرف مسبقا ما يحدث. اليوم سيكون في الواقع يوما واقعيا جدا. في بعض المحاضرات عندما ندخل في سفر التكوين سيكون الكثير منها هو رأيي وكيف أفسر النصوص في هذا السياق. ما نتحدث عنه اليوم لا يمثل رأيي حقا، فهذه حقائق مخطوطات وسنحاول العمل على ذلك. جيم التقديس من 53 دقيقة إلى 55 دقيقة صباحا. لذا التقديس تحدثنا في المرة الأخيرة عن هذا وقلنا بشكل أساسي أنه في حالة بطرس وبولس على سبيل المثال قال بطرس أن كتابات بولس كانت على نفس مستوى الكتاب المقدس قال إنهم يحرفون رسائل بولس كما يحرفون الكتب الأخرى لذلك قبل بطرس رسائل بولس تلقائيا باعتبارها ذات سلطان ويقبل بولس أن يقبل بطرس تلك الرسائل باعتبارها ذات سلطان الآن بالمناسبة هل استغرقت الكنيسة وقتا طويلا لتجميع كل رسائل بولس؟ كتب بولس رسائل إلى كنيسة كولوسي احتفظت تلك الكنيسة بالرسالة ولم يعرف الآخرون حتى أن بولس هو من كتب تلك الرسالة بمعنى آخر هل كان لدى يسوع عهد جديد؟ لا هل رأى أي من الرسل العهد الجديد بأكمله؟ لا لقد كتبوا كتبهم ثم تم طرحها ويجب توزيعها هل تدرك هذا التوزيع؟ تقول لماذا لم يرسلوا نسخة منه عبر البريد الإلكتروني للجميع؟ هذا ما كان ينبغي عليهم فعله لقد استغرق الأمر وقتا طويلا للانتشار والانتقال من مكان إلى آخر لذلك يقبل بطرس كتب بولس هل كان بطرس على علم بكل كتابات بولس؟ ليس هناك طريقة فعل ذلك لذلك كتب بولس أشياء مختلفة وكان بطرس يعرف بعضها لكنه بلا شك لم يعرفها كلها إذن هذا مثال آخر مع دانيال عاش دانيال في نفس الوقت الذي عاش فيه إرميا كان دانيال مع نبوخذ نصر في بابل وكان دانيال في جب الأسد وكل ذلك يقول دانيال مرحبا قال إرميا إن الله أخبره أننا سنكون في بابل لمدة 70 عاما دانيال 9:22 لذلك يقتبس دانيال من إرميا قائلا إن هذا ما قاله الله لإرميا ويقبل سلطة إرميا على الفور يقبلها دانيال على الفور ويقول إننا سنبقى هنا لمدة 70 عاما الآن مرة أخرى هل كان يجب أيضا جمع الكتب اليهودية ونشرها وأشياء من هذا القبيل؟ وهذا يجعل الوقت دل عيير التقديس هل يدعي أنه من الله؟ من 5:54 إلى 7:30 صباحا الآن يتم قبول كتب معينة ولا يتم قبول كتب معينة كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الكتاب قد دخل في المجموعة المقدسة وأي منها تم رفضه؟ هناك مبادئ معينة لذلك وبالتالي ينتقل هذا إلى المعايير المعيار الرئيسي الأول الذي تم استخدامه في عملية التقديس عملية التقديس تعني ما يلزم للحصول على كتاب مقبول في القانون الكتب المقدسة السؤال الأول وهذا هو السؤال الكبير هو هل الكتاب موحى به من الله؟ بمعنى آخر هل يدعي الكتاب أنه يتحدث باسم الله؟ فهل يقول مثلا هكذا قال الرب؟ هل يدعي سفر إشعياء أنه يتكلم نيابة عن الله؟ نعم هل يقول موسى قال لي الله وكتبت؟ موسى يقول ذلك تزعم الكتب أن الله تكلم وكتبه المؤلف إرميا هكذا قال الرب قال لي الرب هذا لقد حصل حزقيال على كل هذه الرؤى عن العظام هذه العظام الجفة تتجمع معا ويرى حزقيال العظام ويدعي أن الله أراه هذه الرؤية الآن بالمناسبة فكر في هذه المعايير هل هذه المعايير كافية لتحديد الكتب الموثوقة والكتب غير الموثوقة؟ هل كانت هناك بعض الكتب التي تدعي أنها تتحدث باسم الله والتي ربما لم يتم تضمينها؟ هل قال بعض الأنبياء هكذا قال الرب ولم يكونوا أنبياء الله الحقيقيين؟ نعم هل كان هناك الكثير من الأنبياء الكذبة؟ نعم فهل هذا المعيار في حد ذاته يحدد الشرعية أم أننا بحاجة إلى أشياء أخرى؟ معايير التقديس هل كتبها نبي من نبي الله؟ من 7:31 إلى 8:28 صباحا ومن العوامل الأخرى التي يمكنك وزنها هل كتبها نبي؟ إذا كتبه شخص مثل إشعياء فهل تقول إشعياء رجل صالح جدا نبي الله رجل صالح جدا؟ الآن لنفترض أنه كتب بواسطة نبي وأقول أنني كتبت هذا، فأقول أنا نبي لأخاب وإيزابل وأنا كتبت هذا الكتاب، هل تقبله في قانونك؟ لا. بالمناسبة، هل ستكون القراءة ممتعة للغاية؟ من المحتمل أن تكون قراءتها مثيرة جدا للاهتمام، لكنك لن تقبلها في القانون لأنها ربما كانت من رجل كان نبي البعل، وكان هناك 400 أنبياء البعل. لذا بمعنى آخر، عليك أن تسأل ماذا عن شخصية الشخص الذي كتب هذا؟ إشعياء، إرميا، موس، صاموئيل، داود في المزامير. فتسأل هل كتبه نبي الله؟ هل كتبها رجل الله أم امرأة الله؟ فهل كتبه نبي؟ ماذا تعرف عن الشخص؟ هذا هو الاختيار والتوازن في هذا الشأن. واو معايير التقديس، هل تتفق مع الوحي السابق؟ من 8:29 دقيقة إلى 9:04 صباحا، هل يتفق مع الوحي السابق؟ إذا حصلت على كتاب مكتوب وفي منتصف الكتاب مكتوب أن تعلم أن يهوه بخير ولكن البعل أفضل، فهل سيتم وضعه في الشريعة أم طرده؟ مطرود. لماذا؟ لأنه يخالف الإعلان السابق، لأن الله قال للرب إلهك تعبد وإياه فقط تعبد. فإذا جاء هذا الكتاب ويقول أن البعل هو الذي يجب أن تسأل هل هذا يتناقض مع الوحي السابق؟ يصبح هذا معيارا لتحديد ما إذا كان الكتاب قانونيا ومقبولا ككتاب مقدس. زاي معايير التقديس، هل تأتي بقوة الله؟ من 9:05 إلى 9:59 صباحا. وهنا سؤال آخر، هل يأتي بقوة الله؟ الآن هذا أمر شخصي، هل بعض الكتب تأتي بقوة الله؟ عندما تقرأ الكتاب المقدس هل يغير حياتك؟ نعم، الكتب قوية. الآن عندما تقرأ كتاب الرياضيات الخاص بك اسأل هل هذا لديه القدرة على تغييرك؟ معظمكم يذهب وأنا أقرأ كتاب الرياضيات أن تقول أولا وقبل كل شيء إن قراءة كتاب الرياضيات يشبه التناقض اللفظي تقريبا. على أي حال، هل تعرف ما أقول؟ لكنها لا تدخل إلى روحك. كما قرأت، كنت أشير قبل مجيئي إلى هنا مباشرة إلى كتاب إيلي ويزل. هل قرأ أحد ذلك كتاب إيلي ويزل؟ عندما تقرأ هذا الكتاب، هل يخترق ذلك روحك؟ والآن أسألك، هل تؤثر الكتب المقدسة فيك؟ هل قوة الله موجودة؟ والجواب هو نعم، ولكن هذا أمر ذاتي. حاء معايير التقديس، هل تم قبوله من قبل شعب الله؟ من 10:50 صباحا. وهنا معيار آخر، هل يقبله شعب الله؟ بمعنى آخر، هل قبل شعب الله كلمة الله؟ في العهد القديم من هم شعب الله؟ اليهود. إذن اليهود في العهد القديم أمة إسرائيل، الأسباط 12، هل استقبلوا هذه الأسفار كقانون كأنها قادمة من يد الله أو قادمة من فم الله؟ لذلك نحن كمسيحيين من أين نحصل على العهد القديم؟ هل نستمدها من يسوع والرسل؟ لا، إن قانون العهد القديم يأتي إلينا من شعب الله في العهد القديم الذي هو الأمة اليهودية، يعطوننا قانون العهد القديم. لذا فإن قانون العهد القديم يأتي من شعب الله في العهد القديم. هل قاموا بفرز الكتب التي يجب أن تكون موجودة وأي الكتب لا ينبغي أن تكون في القانون؟ لقد قاموا بفرز هذه الأشياء وكانوا هم الخبراء في ذلك. أي أنتي لكوم الكتب التي قيلت ضد، أمثال أستير 10:51-11 52. تسمى هذه الكتب أنتي لكوم. الآن ما هو المضاد؟ مكافحة تعني ماذا؟
ضد. ضد.
هل يوجد أي من طلاب اليونانيين هنا تعني التحدث؟ إذن هذه هي الكتب المعارضة. أنتي لكومني هي الكتب التي يتم التحدث عنها. هناك خمسة من هذه الكتب. لقد عارض الشعب اليهودي هذه الكتب الخمسة. كان لدى الشعب اليهودي أسئلة حول هذه الأمور، ولذلك تم التحدث ضد النتي لبومينا. والآن ما هي مشكلة هذه الكتب الخمسة؟ وبالمناسبة، هل يقبل اليهود اليوم هذه الكتب الخمسة؟ نعم يفعلون، قبلوهم، ولكن تم استجوابهم في وقت واحد. فهل يفيد ذلك معرفة أن اليهود شككوا في هذه الكتب؟ هل كان اليهود حذرين بشأن الكتب التي قبلوها في القانون؟ لم يكن الأمر مجرد بوم، بل أنت فيه تلقائيا. لقد شككوا في الكتب وكانوا حذرين. جيم، أنت لبومينا، لماذا تم التشكيك في سفر الأمثال؟ من 11:53 صباحا إلى 7:42 مساء. من لديه الكتاب المقدس هنا؟ هل يمكننا أن نفعل سفر الأمثال الفصل 26؟ إذا كان لديكم كتابكم المقدسة يا رفاق، فسنستخدمها كثيرا اليوم. سفر الأمثال الفصل 26 الآية 4. إذن هل يمكنني الحصول على شخص أكثر تشويشا قليلا؟ لماذا لا؟ أن تفعل سفر الأمثال الإصحاح 26 الآية 5. هي ستفعل سفر الأمثال الإصحاح 26 الآية 4، وهو سيفعل سفر الأمثال الإصحاح 26 الآية 5. لذا دعونا أولا وقبل كل شيء نركز اهتمامنا على أمثال 26:4. يقول سفر الأمثال 26:4: لا أتجب الجاهل حسب حماقته لألن تكون مثله. إذا قابلت الأحمق فهل تجيبه؟ لا، يقول لا تجيب الجاهل حسب حماقته، لأنك إذا حاولت أن تجيب ستصبح مثله. بالمناسبة، هل سبق لك أن رأيت أي شخص يأتي ويطرح سؤالا غبيا وأنا أفكر بحلول الوقت الذي تحاول فيه الإجابة على السؤال، ينتهي بك الأمر إلى الوقوع في فخ حماقته؟ لذلك يقول سفر الأمثال 26:4: لا أتجب الجاهل حسب حماقته لألن تكون مثله. الآن ماذا يقول سفر الأمثال 26:5: جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. وهنا يأتي السؤال: هل هاتان الآيتان تتعارضان مع بعضهما البعض؟ بالمناسبة، يمكنك أن تأخذ هذا إلى المنزل، ويمكنك أن تقول لوالديك: مرحبا، لقد أظهر لي أستاذي في الكتاب المقدس تناقضا في الكتاب المقدس، ها نحن ذا هذين، إنهما متناقضان. يقول المرء لا تجيب الجاهل حسب حماقته، والآية التالية تقول لا تجيب الجاهل حسب حماقته. الكتاب المقدس فيه تناقض، هذا ما نتعلمه في كلية جوردون. فهل هناك تناقض هناك؟ نعم، ولكن كلمة الرب لا عيب فيها. الآن هل تعرف من أين حصل على هذا؟ إذا أردت يوما أن يخبرك مكان ما عن كلمة الله ويقول كم هي خالية من العيوب ويقولها مرارا وتكرارا مثل مليون مرة، حسنا في الواقع 176 مرة. ما هو الفصل في الكتاب المقدس الذي يحتوي على 176 آية؟ هل يعرف أحد ذلك؟ إنه أطول فصل في الكتاب المقدس. المزمور 119 هو بالضبط ما قاله: كلمة الشريعة كاملة، ويتكرر مرارا وتكرارا 176 مرة. مزمور 119. سؤال: هل هناك تناقض هنا؟ دعونا نخرج من اقتباس آيات الكتاب المقدس وننظر إلى هذه الآيات. وهذه الآيات تناقض بعضها البعض. الطالب: أريد أن أدلي بتعليق سريع على الانكماش. كتابي المقدس موجود باللغتين البرتغالية والإنجليزية، والنسخة البرتغالية منطقية. حسناً، ماذا تقول النسخة البرتغالية؟ حسناً، يقول: لا ترد على السفهاء بحماقة مثل حماقته، وإلا ساويته نفسك. رد عليه بالحماقة التي يستحقها، أو على العكس سيظن أنه حكيم. رد هيلدبراندت: حسناً، هل ترى ماذا فعلوا هناك؟ هل حاولوا تفسير الآية؟ والآن هل هذه ترجمة أم أن هذا تفسير؟ إنه تفسير، وهذا في الواقع ليس ما تقوله العبرية الحرفية. تقول العبارة العبرية الحرفية: أنا آسف، لا تجب على الجاهل. وبعبارة أخرى، ما أقوله هو: هل أدرك الشعب البرتغالي أن هناك صراعا هنا؟ ما فعلوه هو أنهم كتبوا شرحا حتى يقوم بتعديله، وهذا النوع من الأشياء، وهذا ما كانوا يفعلونه. الآن سأقول هذا، فهل هناك تناقض؟ نعم. هل هذا أدب الحكمة؟ يقول أدب الحكمة: أجيب الأحمق أم لا تجيب الأحمق؟ هل هناك وقت للرد على الأحمق، وهل هناك وقت لعدم الرد على الأحمق؟ هل سبق لكم أن تعرضتم لتلك المواقف؟ هل من المناسب أحيانا أن نجيب الجاهل بحسب حماقته؟ نعم، ما هو أسوأ من أن تكون أحمق؟ أن تكون حكيما في أعين نفسك. فإذا رأيت أحمقا وهو ينزلق إلى الكبرياء، وإذا لم تجد، فإنه يصير حكيما في عيني نفسه. يقول الكتاب المقدس: منعه أن يصير أشر من الجاهل بكونه حكيما في عيني نفسه. ومع ذلك، إذا كان أحمقا ويطرح أسئلة غبية فقط وستتورط أنت في هذا السؤال، فلا تجيب على الأحمق وفقا لحماقته. لذا، بكلمات أخرى، تتعارض أمثال 26 من 4 إلى 5 على هذا النحو، ولكن ما الذي يستدعيه منك القارئ؟ هل يجب أن تكون حكيما ومميزا لتعرف متى ينطبق هذا؟ لذا، بعبارة أخرى، هذا هو الهدف من الحكمة، أم ترى هذه الصراعات وتقول: مرحبا، يجب أن أكون حكيما بما يكفي لأعرف متى أجيب ومتى لا أجيب. هذا جزء من الحكمة. لذلك يقبل اليهود سفر الأمثال، وأعتقد في الواقع أن هذا هو مجال خبره. سفر الأمثال هو أحد أروع الكتب في العالم، لكني أحب هذه الألغاز الصغيرة في سفر الأمثال. إنهم يزعجون الناس نوعا ما، وإذا كانوا لا يعرفون الكتاب المقدس، فيمكنك حقا مضايقة الناس. انظري إلى هذه الآية يا أمي، اقرأي هذه الآية ثم تلك الآية. ألا يتناقضون مع بعضهم البعض؟ ثم فقط شاهدهم وهم يستجيبون. ما أريدك أن تفعله هو أن تتخلى عن بعض الأشياء التي تحملها على ظهرك. اقرأ نص الكتاب المقدس. لا، لا تأتي بالمزمور 119. المزمور 119 موجود هنا. قراءة الآيات نفسها. يفعلون الصراع. لا توجد طريقة للالتفاف حول ذلك. يفعلون الصراع. أعني قراءة الجزء الأول من 4 ومن 5، فإنهما يتعارضان. إذا كنت لا تستطيع رؤية ذلك، فأنت بحاجة إلى رؤية ذلك. وبالمناسبة، هل رأى اليهود ذلك؟ نعم، لقد فعلوا، ولهذا تحدثوا ضد هذه الكتب، لأنهم رأوا الصراع. لذلك عليك أن ترى الصراع. تقول الآية التالية: لا تجيب الجاهل، أجب الجاهل. وهذان الأمران متضدان. يمكنك الآن محاولة حل التعارض، ولكن عليك رؤية التعارض حتى تتمكن من حله. إذا كنت لا ترى الصراع، فليس هناك شيء لحله. ما أقوله هو أنك بحاجة لرؤية الصراع. رأى اليهود الصراع. معظم من يقرؤها يرى الصراع، وأنك بحاجة إلى رؤية الصراع. عليك أن تسمح لنفسك بالتوتر قليلا، حتى تتمكن من العمل على حلها والتوصل إلى حل. نعم، ذلك يعتمد على الأحمق. يعتمد الأمر على الموقف، ولذا لا أعتقد أنك تريد إجابة واحدة تناسب الجميع في هذا الشأن. إنها تحاول أن تقول: عليك أن تكتشف ذلك بسرعة. ما يفعله هو الدعوة إلى التمييز في داخلك. يقول: أمامك خياران، تحتاج إلى التمييز لمعرفة متى تستخدم هذا أم لا. دعونا ننتقل إلى المرحلة التالية. كاف أنت ليبومينا، لماذا تم استجواب حسقيال؟ من 7:43 إلى 9:23 مساء. لماذا تكلم بعض اليهود ضد سفر حسقيال؟ لأن حسقيال يتحدث في الإصحاحات 40-48 عن هيكل الهيكل هذا الذي هو كبير جدا بالنسبة لجبل الهيكل. الآن هل تعرف ما هو جبل الهيكل؟ في القدس يوجد هذا المكان بقبة ذهبية في الأعلى، وهذا في الأساس هو جبل الهيكل. عندما وصف حسقيال جبل الهيكل فقد فهمه بشكل أكبر من اللازم. ليس هناك مساحة كافية في جبل الهيكل لما يصفه حسقيال، لذا فإن ما يقوله اليهود هو أنه لا يعمل. عندما تبدأ في وضع هيكل المعبد الذي يبلغ طوله أميالا هناك على جبل الهيكل، فإن جبل الهيكل ليس بهذا الحجم، لن يصمد. لذا فإن بعض اليهود الذين يعيشون في إسرائيل يعرفون القدس ويعرفون أن هذا كبير جدا. هل هذا منطقي؟ فتساءلوا عنه. والحل لهذا هو أن نسأل: حزقيال يتحدث عن أي هيكل؟ إنه معبد المستقبل. هل ستتغير جغرافية فلسطين؟ هل سينشق جبل الزيتون؟ نعم، إذن سيكون هناك تغيير جغرافي، وما يصفه هو في المستقبل. المعبد الثالث المستقبلي سيأتي، وستكون هناك هذه الحركة الأرضية الضخمة، لذا يبدو أن المعبد سيكون أكبر مما هو عليه الآن. ولكن عليك أن تنظر إلى المستقبل، لن يصلح هناك الآن. سيكون هناك بعض الاضطرابات الجغرافية. وبالمناسبة، هل يقول الكتاب المقدس أنه ستكون هناك اضطرابات جغرافية في نهاية الزمان؟ نعم، لذلك نحن جيدون. فسألوا حسقيال بسبب حجم الهيكل، لكننا بخير مع ذلك، لأنه خلال نهاية العالم في المستقبل. لام أنت ليبومينا، لماذا تم استجواب إستير؟ من 9:24 إلى 10:26 مساء. والآن لماذا تم التشكيك في سفر أستير؟ كما تعلم قالوا: أستير امرأة، وأنا تعلم أننا لا نحب الأشياء النسائية، لذلك سوف نتخلص من هذا الكتاب. نكتة. والآن لماذا تم التشكيك في سفر أستير؟ هل يفتخر اليهود حقا باسم الله، اسم يهوه أو يهوه؟ إنها صفقة كبيرة بالنسبة لهم. لم يستخدم كتاب أست لها اسم يهوه أبدا ولا مرة واحدة. لقد مر اليهود بسفر أستير وقالوا: أتعلمين أن هذا الكتاب لا يذكر اسم الله أبدا؟ بالمناسبة، عندما تقرأ سفر أستير، هل الله موجود في كل الكتاب؟ نعم، الله موجود في كل الكتاب، لكن اسمه لم يشار إليه مطلقا في الكتاب. فشكك اليهودي في سفر أستير. هل قبل اليهود كتاب أستير؟ هل لديهم حتى عيد يسمى المساخرة لإحياء ذكرى خلاص أستير لليهود من الإبادة الجماعية الفارسية؟ عيد المساخر هو عيد مشهور حتى يومنا هذا، وسنتحدث عنه لاحقا. ولكن على أي حال، فقد تم التشكيك في سفر أستير، ومع ذلك تم قبوله على الرغم من أنه لم يذكر اسم الله. ميم أنت ليبومينا، لماذا تم استجواب الجامعة؟ 22:27-26:51. ما هي المشكلة مع الجامعة؟ في الواقع أعطتني والدتي محاضرة عن سفر الجامعة. تقول: أنت لا تقوم بتدريس سفر الجامعة لطلاب الجامعات، أليس كذلك؟ وأقول: لا يا أمي، لا بأس، لن نصل إلى هناك أبدا. تقول: أوه، أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكتاب، لا أعلم لماذا هذا موجود في الكتاب المقدس، وتذهب هكذا. لماذا يواجه الناس مشكلة مع سفر الجامعة؟ إنها فرحة قاتلة. نحن مسيحيون في الواقع، لذا علينا أن نكون سعداء طوال الوقت. عندما تقرأ سفر الجامعة، ما هي الرسالة الرئيسية؟ الرسالة الرئيسية هي الغرور، الغرور، وكل هذا الغرور. ويقول في سفر الجامعة: بلا معنى، بلا معنى، كل شيء باطل. سؤال: هل نحب كمسيحيين أن نقول إن الحياة لا معنى لها؟ لا، لأننا مسيحيون وكل شيء يجب أن يتناسب مع بعضه البعض. ومع ذلك، هل شعر البعض منكم في مراحل مهمة من حياتك بعدم معنى الحياة؟ نعم، وكتاب الجامعة يعبر عن ذلك. لهذا السبب أحب الكتاب. والدتي تكره ذلك. والآن، كيف يخرج الناس من سفر الجامعة؟ لا تفعل هذا، ولكن هذه هي الطريقة التي يفعلون بها ذلك. إنهم يمسكون بالفصل الأخير، وجاء في الإصحاح 12: اتق الله واحفظ وصاياه، هذا هو الإنسان كله. هل سمع أي منكم من قبل أن سفر الجامعة يعلم أنه باطل؟ باطل، كل شيء باطل، ولكن هذا عبث، ولكنه في النهاية يأتي ليخاف الله ويحفظ وصاياه. إذن لديك 11 فصلا من الأشياء السيئة، ثم في الفصل 12 يفدي نفسه بقوله: اتق الله واحفظ وصاياه. هل سمع أحدكم أن الجامعة تعلم هكذا؟ 11 فصلا من اللا معنى ثم الفصل 12 يجمعها معا. أريد أن أسألك: هل سيضع الله 11 فصلا في كتابه المقدس عن الأشياء كلها خاطئة حتى نتمكن من التمسك بالصالح؟ أريدك أن تفكر في احتضان الفصول 11 الأولى. هل ستكون هناك أوقات في حياتك تحتاج فيها إلى معرفة أن أحد أحكم الرجال الذين عاشوا على الإطلاق شعر بعدم معنى الحياة؟ لقد شعر أن الحياة كانت بخارا، وذلك عندما تنظر حولك وتلاحظ أن هناك الكثير من الحياة من هذا القبيل. أريدك أن تتقبل ذلك بدلا من تجاهله، لأنك بصراحة ستشعر بذلك في مراحل مختلفة من حياتك. لا، الحياة ليست وقتا سعيدا كبيرا. أنا أحب يسوع، كل شيء رائع. ربما بالنسبة لكم يا رفاق في سن 18 عاما، لكن لدي شاب يبلغ من العمر 22 عاما في المنزل وقد مر بالحرب. إنه لا يفعل شيئا مثل يسوع السعيد، لأنه رأى رفاقه يتطايرون إلى قطع صغيرة. لذلك كل ما أقوله هو أن تكون حذرا بشأن مسيحيتك. يمكن أن يوسعك سفر الجامعة بطرق تحتاج إلى فهمها من خلال بعض الأسئلة الأكبر في الحياة التي تثير حيرة بعض الناس في جوهر وجودهم. إذا كنت تقول يسوع السعيد طوال الوقت، فهناك أشخاص صوفي يذهلونك باعتبارهم سطحيين ومبتذلين. سوف ينسفون يسوع أيضا، لأنهم سيقولون أن يسوع ليس لديه ما يقوله للحقيقي. ما أريد أن أقوله لك هو: هل يستطيع يسوع أن يتحدث عن عدم معنى الحياة؟ نعم يستطيع، لكن عليك أن تفهم ذلك وتتقبله وتتفاعل معه حتى ترى فداء يسوع متضمنا هناك، وما يتحدث عنه يسوع هو أعمق جزء من البشر. ارجع إل، تذكر إيلي فيزل. لذا على أي حال، سفر الجامعة هو كتاب رائع، لا تتخلص من الفصول 11 الأولى. الاستماع إلى أغنية بيردس القديمة. هناك فرقة موسيقية قديمة بعد الحرب الأهلية تدعى بيردس، وقد غنوا: هناك وقت لكل شيء، هناك وقت للولادة، هناك وقت للموت، هناك وقت لام. لذا فكر في الأمر، فكر في هيلدبراند في الحرب الأهلية مع بنادقهم وهم يغنون أغنية بيرد. لكن آلا بيردس قاموا بأداء أغنية رائعة حول هذا الموضوع بعنوان تر تر تر، وقت للولادة ووقت للموت، هناك وقت للسلام، هناك وقتل. ماذا؟ وبالنسبة لكلية جي أوردون، سوف يعجبك هذا. هناك وقت للسلام، السلام، 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 هل نصنع السلام؟ يقول الجامعة: للسلام وقت، ووقت لماذا؟ وقت الحرب. هناك وقت للولادة، وهناك وقت للموت. إنه متوازن بشكل مثير للاهتمام بهذه الطريقة. نحن نحب فقط جانب واحد من التوازن في بعض الأحيان. لكن سفر الجامعة هو كتاب متوازن بشكل رائع. نون أنت ليبومينا، لماذا تم التشكيك في نشيد الأناشيد؟ 26 52 شرطة 30 36. والأغنية الأخرى التي أعطتني أمي محاضرة عنها هي نشيد الإنشاد، يطلق عليه نشيد الأناشيد. أنت لا تعلم ذلك لطلاب الجامعات، أليس كذلك؟ والجواب هو لا يا أمي، لن نصل إلى هناك أبدا. لذا فإن نشيد سليمان هو محبة المسيح لكنيسته، والتي تم تصويرها من الناحية الجسدية كعلاقة حب بين الرجل وزوجته. هل تصدق ذلك؟ لقد علمها الكثير من أفراد الكنيسة الأولى بهذه الطريقة. لقد أكدوا أن نشيد الإنشاد هو علاقة محبة المسيح للكنيسة. هل أغاني الأغاني هي أغنية حب؟ ذات مرة قاموا بتعييني لإجراء مراجعة لتعليقات جميس وفوسيت وبراوي. إنه تعليق قديم مشهور للكتاب المقدس. لقد وظفوني لأقوم أساساً بإدخال نشيد الأناشيد وتحديث التعليق من القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين. لذلك كنت أمر بالأمر، كنت أعلم أنه كان سيئاً، لكنني لم أكن أعلم أنه كان بهذا السوء. ما يحدث هو أن هناك مكاناً يسمى أوغريت. إذا كانت هذه هي إسرائيل، فوق إسرائيل، شمال إسرائيل مباشرة، فلديهم مكان يسمى أوغريت. لقد عثروا هناك على مجموعة من الألواح تعود إلى عام 1200 قبل الميلاد تقريبا بلغة تسمى الأوغريتية، والتي حظيت بشرف مؤسف لأنني أجبرت على تعلمها. في اللغة الأوغريتية هناك كل أنواع الصور، وخنم الذي تشبهه هذه الصور إلى حد كبير. الصور في أغنية الأغاني. هل نعرف ماذا يعني عندما يتحدث عن كل هذه الزنادق وكل هذه النباتات؟ هل نعرف ماذا يعني ذلك الآن؟ نعم فعلنا. هل حقا؟ كيف يجب أن أقول؟ هل أغنية الأغاني كتاب جنسي للغاية؟ والجواب هو نعم. بالمناسبة الجزء الجيد هو أن الكثير منها يعتمد على الصور، لذا فأنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه، وربما يكون هذا أمرا جيدا. ولكن ما أقوله هو نعم. تجيب هيلدي براندت أن تختلق هذا الأمر للتو. أنا لا أختلق هذا، هذه هي الحقيقة، ونحن نعرف ما هي تلك الصور، وهي واضحة جدا جدا. بالمناسبة من الذي مارس الجنس؟ فعلا لا. إذن ما ترونه هنا هو هذه العلاقة الرومانسية الجميلة. بالمناسبة هل يعاني جيلك من مشكلة في هذا؟ أنا أسميه عقد الانحطاط. يا رفاق متى تنضجون؟ حوالي 14-15 عاما. لا يتزوج الناس حتى يبلغ العشرينيات من عمرهم، أمامك 10 سنوات. لقد خلق ذلك مشكلة كبيرة في ثقافتنا فيما يتعلق بهذا الأمر الجنسي برمته. ما تقوله أغنية الأغاني هو لا، إنها جميلة، إنها واحدة من أجمل الأشياء في الحياة كلها. يصفها الكتاب المقدس بأنها مجرد أشجار وأزهار، وهذا أمر رائع. وبالمناسبة هل كان لدى اليهود مشاكل مع نشيد الإنشاد؟ وكان اليهود يعرفون ما كان يتحدث عنه. كل هؤلاء الرجال يرتدون قبعاتهم السوداء وإشاراتهم المتعرجة. كل ما أقوله هو هل عرفوا ماذا يعني هذا الشيء؟ لقد عرفوا ما يعنيه ذلك، وتساءلوا عما إذا كان يجب أن يكون موجودا في الكتاب المقدس. والآن هل أدرجوا نشيد الأناشيد في الكتاب المقدس؟ نعم لقد أدرجوها، ولكن كانت هناك بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. هذا كل ما أقوله. إذن هؤلاء الخمسة هم ما يسمونه أنتي لكوم. الآن هذا هو قانون العهد القديم، هذه هي الكتب المقبولة. من أعطانا قانون العهد القديم؟ شعب الله في العهد القديم. والآن من هم شعب الله في العهد القديم؟ اليهود. لذلك أعطانا اليهود قانون العهد القديم. هل شكك اليهود أنفسهم في خمسة من كتبهم؟ نعم، لم يدخلوا تلقائيا. لقد تساءلوا. هذه هي أنت ليبومينا. لقد استجوبوا الأمثال، واستجوبوا الجامعة، واستجوبوا أستير في نشيد الإنشاد، واستجوبوا حسقيال. إذن هؤلاء هم أنتي لكوم. أو الأبوكريفة أو الكتب القانونية التثنية 30 من 37 إلى 35 18. الآن أبوكريفة العهد القديم. ما هو أبوكريفة العهد القديم؟ أبوكريفة العهد القديم هي الكتب التي تقبلها الكنيسة الكاثوليكية ولكن لا يقبلها البروتستانت بشكل عام. ستكون هذه كتبا مثل المكابيين. هل سمع أحد عن كتاب المكابيين؟ المكابيين 1 و 2، بيل والتنين، حكمة ابن سيراخ، حكمة سليمان وغيرها. بالمناسبة، هل كتب الأبوكريفة مهمة جدا للقراء؟ نعم إنهم هم. بدأ العهد القديم عندما بدأ موسى الكتابة. السؤال الكبير هو تاريخ موسى 1400 أو 1200 قبل الميلاد. هناك جدل كبير حول ذلك. متى ينتهي العهد القديم؟ أقول دائما إنني أسمي هذا الرجل ملاخي آخر الأنبياء الإيطاليين. على أي حال، أنهى ملاخي الأمر عام 400 قبل الميلاد. ماذا يحدث بين 400 قبل الميلاد والمسيح؟ ماذا يحدث بين 400 وصفر؟ هل يخبرنا العهد القديم بأي شيء حدث بعد عام 400 عندما تنبأ ملاخي؟ لا، لا يوجد شيء، صفر. تعود أسفار الأبوكريفة إلى فترة 400 عام بين زمن ملاخي وزمن يسوع. أحد تلك الكتب المثيرة للاهتمام للغاية، وفي الواقع عندما أقوم بكتابة العهد الجديد، ينتهي بنا الأمر بقراءة كتاب المكابيين. هناك هذا الرجل، أنطيوس إبيفانيس، وهو يشبه إلى حد ما عدو المسيح الزائف ويتجول في قتل اليهود والقيام ببعض الأشياء السيئة حقا. ينهض أولاد المكابيين وهم المطارق. يخرجون ويضربون هؤلاء السوريين. لذلك يقوم السوريون بضرب اليهود ويطاردهم اليهود. تم تسجيل كل هذا في كتاب المكابيين سيك 167 قبل الميلاد. والسؤال الآن، هل هذا جزء من كلمة الله أم لا؟ إنه تاريخ مثير للاهتمام حقا، وهو تاريخ مهم حقا. وبالمناسبة، كلكم تعلمون هذا، أن المكابيين حاربوا السوري أنطيوخس إبيفانيس وانتصروا عليه. لقد طهروا الهيكل وأقاموا عيد الأنوار للاحتفال بتطهير الهيكل من شخصية أنطيوخس المعادية للمسيح. أطلقوا عليه اسم عيد الأنوار. أنتم جميعا تعرفون ذلك. ماذا يسمى سعيد؟ أنت يهودي. سعيد ماذا؟ هانوكا سعيدة. من أين تعتقد أن حانوكا يأتي؟ حانوكا يأتي من المكابيين. حوالي عام 167 قبل الميلاد، التفاصيل ليست مهمة بالنسبة لنا في زمن العهد القديم، ولكن ما أقوله هو أن كتاب المكابيين مهم للقراءة. إنها قراءة رائعة، لكن هل هي كلمة الله؟ هل هذان سؤالان مختلفان؟ لذلك من المهم القراءة. هل قبل اليهود الأبوكريفة على أنها كلمة الله؟ هل الأبوكريفة جزء من الشريعة اليهودية المقدسة؟ الجواب هو لا. من أين نحصل على شريعة العهد القديم؟ الشعب اليهودي. الشعب اليهودي لا يقبل الأبوكريفة، ولذلك نحن لا نقبله أيضا. لذا فإن قراءة الأبوكريفة مثيرة جدا للاهتمام، ولكنها ليست على مستوى كلمة الله، ونحن البروتستانت لا نقبل ذلك إلى حد كبير. هناك بعض التعارضات مع أجزاء أخرى من الكتاب المقدس وأشياء من هذا القبيل، ولكني أوصي بقراءتها. إنها رائعة. هناك تقليد حيث تم وضع هذه الكتب مع الترجمة السبعينية حوالي 150 قبل الميلاد، وفي النسخة اللاتينية للإنجيل اللاتينية 400 مترا. وهكذا فعلوا الكثير مع النسخة اللاتينية للإنجيل. كانوا هناك. الآن يعتقد الكثير من الناس أنها وضعت جنبا إلى جنب مع الأسفار القانونية وأنها كانت مهمة للقراءة ولكن تم الاحتفاظ بها منفصلة، لكنهم قالوا إنهم وضعوا منفصلين وفجأة هكذا وانزلقوا. بعض المذاهب التي ترى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أن البروتستانت غير متضمنة في الأبوكريفة. وبالمناسبة، فإن أول مجمع كنسي قبل الأبوكريفة صراحة كان مجمع تيرنت عام 1545. ولا أعرف التاريخ الدقيق، لكنه كان في القرن الخامس عشر أو السادس عشر بعد الميلاد. هل هذا متأخرا قليلا؟ 1500 مترا هذا متأخر قليلا. لذا ما أقوله هو أن ذلك كان رد فعل ضد البروتستانتية، واليهود لا يقبلون بذلك. قرأوا بنسيراخ. اليهود خبراء في الأبوكريفة لأنها تحكي تاريخهم لتلك الفترة البالغة 400 عام، ولكنهم لا يقبلونها ككتاب مقدس. هناك مناقشات كبيرة حول هذا الموضوع. ب. سود بكرث 35 19 شرطة 38 51 بوسودي بغرافة. الزائفة تعني ماذا؟ إذا كان هناك شيء زائف فهو خطأ. لذا فإن سود بكرث هي الكتابات الكاذبة التي لا يقبلها أحد. هذه هي الكتابات التي يقبلها الجميع بأنها مزيفة. إنهم كاذبون. هل يتذكر أحد عندما قرأت سفر التكوين في الإصحاح الخامس؟ أعتقد أنه كان كذلك. يقول الكتاب: سار أخنوخ مع الله ولم يكن لأن الله أخذه. هل تعلم أن هناك كتاب اسمه كتاب أخنوخ؟ ألا ترغب في القراءة عن أينوك؟ كتاب أينوك. عندما تكون في العهد الجديد، العهد الجديد سود بكرث، يكون لديك كتاب يسمى إنجيل تأمن. ألن يكون من الممتع القراءة عن توماس؟ تذكر الشك في توماس. لديه إنجيل، إنجيل تأمة. الآن هل هذا قريب من كلمة الله أم أن هذه الأشياء تصبح أكثر غرابة؟ في الواقع، هل يتذكر أحد؟ كان هذا قبل حوالي 4 سنوات؟ وكان لدى نقاد الكتاب المقدس والملحدين ما قبل عيد الفصح ما أسميه مفاجأة عيد الفصح. لا، أنا جد، في كل عيد الفصح يأتون بشيء ما في محاولة لتشويه سمعة المسيحية. هذه المرة فعلوا إنجيل يهوذا. هل يتذكر أحد ذلك؟ لقد صدر في وقت قريب من عيد الفصح إنجيل يهوذا. لذلك حصلت على نسخة واعتقدت أنني سأقرأ هذا فقط لأنه يجب علي أن أجادل ضده. لقد شعرت بخيبة أمل حقا لأكون صادقا معك. بعد أن قرأت الفقرة الأولى، من الواضح أن إنجيل يهوذا هو نص معرفي. بمجرد أن أقول النص الغنوصي فإنك تتحدث عن القرن الثاني أو الثالث الميلادي. لقد فات الوقت. بمعنى آخر، إنه مكتوب بعد يسوع، إنه نص معرفي. لقد شعرت بخيبة أمل حقا. لم يكن حتى تحديا. تريد أن تكون قادرا على الحصول على القليل من اللحم للقتال به. حتى في الافتتاحية كان من الواضح أنه نص معرفي. لذلك قرأت كل شيء، لكنه كان مخيبا للآمال. من الواضح أنه نص غنوصي متأخر. بمجرد أن أقول أن النص الغنوصي سيكون كتابا مقدسا لأن ذلك يحدث بعد 100 عام أو 200 عام من العهد الجديد، لذا فهو لا يتناسب مع الوقت. آمل أن يأتوا بواحد أفضل هذا العام. إذن هذا هو سود بكرث. بالمناسبة، هل قرأ أحد منكم قصصا عن يسوع من قبل؟ هل سبق لك أن تساءلت كيف كان شكل يسوع عندما كان في عامه الأول وعندما كان في 16 من عمره دون الانتظار حتى يبلغ 30؟ بعض هؤلاء سود بكرف لديهم قصص عن يسوع الشاب عندما يخرج إلى هناك ويتشاجر مع الأطفال، فيلتقط التراب فيجعله حمامة ويذهب هكذا فتطير الحمامة بعيدا. لذلك كل هذه أشياء رائعة حقا. سيحاول سودبكريف إعادة بناء حياة يسوع المبكرة بناء على العهد الجديد. سودبكريف، هل يقبل أحد أن سودبكريف هو الإنجيل؟ لا، ولكن بالمناسبة هل سيحاول النقاد استخدامه لتشويه سمعة يسوع لأن لديهم قصصا جامحة وسخيفة؟ رغم ذلك فهي مثيرة للاهتمام. لذا نعم، هذا هو نوع الأشياء التي يستخدمونها. ولكن مرة أخرى بالنسبة للمؤمنين، هذا هو القانون، وهذا هو الأبوكريفة، وهذا في الملعب. لا أحد يقبل سودبكريف ككتاب مقدس. سين النسخ الكتابي للكتاب المقدس، نقل النص انتهى. 3000 سنة، 38، 52 شرطة 40، 36. نقل الحركة، هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور صعبة. انتبه، هذه الأشياء صعبة. هل استخدم الله عمليات معيبة لحفظ كلمته؟ هل استخدم الله أشخاصا معيبين لحفظ كلمته؟ كيف يمكنك الحصول على الكتاب المقدس من موسى الذي يقول أنه كتب من عام 1440 أو 1200 قبل الميلاد؟ هناك جدل كبير حول ما إذا كان عمر موسى 1440 أو 1200. كيف يمكنك الحصول عليها من 1200 قبل الميلاد وصولا إلى القرن 21؟ كيف نزل الكتاب المقدس إلينا؟ وكان على الكتبة أن ينسخوه مرارا وتكرارا. ولكن ما المشكلة عندما يتم نسخ كتاب يدويا دون التدقيق الإملائي مرارا وتكرارا؟ هل تأتي الأخطاء؟ هل تستطيع النسخ باليد؟ أو هل تعرف أحدا يستطيع نسخ كتاب من 1000 صفحة دون أن يخطئ؟ والآن هل تكلم الله مع الأنبياء؟ نعم، لدينا اتصال مباشر بالله هناك. هل الكتبة بشر عاديون يقلدون؟ متى ظهرت مخطوطات البحر الميت؟ منذ 2000 عام هل كان لدى الناس مخطوطات البحر الميت؟ لا، هذا شيء لم يحدث إلا منذ عام 1948. لذلك لم يكن أي شخص قبل ذلك يعرف شيئا عنه. سنعود ونضرب مخطوطات البحر الميت لاحقا. 1 صموئيل 13، 1 متغير النص، خطأ الناسخ، 40، 37 شرطة 46، 48. اسمحوا لي أن أعرض لكم مشكلة الناسخ في كتبكم المقدسة. دعوني أعرض لكم في كتبكم المقدسة. من لديه نسخة الملك جيمس؟ هل حصل أي شخص على الملك جيمس؟ هل تستطيع أن تنظر إلى 1 صموئيل 13؟ 1. هل حصل أي شخص على إسفي أو إناسفي؟ هل يمكنك البحث عن 1 صموئيل 13؟ 1. من لديه نيفي؟ إذن من لديه يسفي أو إنورسفي؟ تذكر أنني أخبرتك أن يسفي كان بمثابة نسخة مقلدة من أورسفي. 1 صموئيل 13. 1. الآن ما أريدكم أن تفعلوه هو، إذا حصلتم يا رفاق على كتبكم المقدسة، أريدكم أن تفتحوها على 1 صموئيل 13. 1. وتنظروا وتروا ما يقوله كتابكم المقدس. وهذا خطأ مطبعي. الآن بالمناسبة، هل هذا يعني أنك يمكن أن تتفق معي أو تختلف معي، أم أن هذه حقيقة؟ هذا واقع. هذه هي المخطوطات التي لدينا، إنها تنعكس في أناجيلكم. استمع إلى الترجمات المختلفة للكتاب المقدس. بالمناسبة تقول نسخة الملك جيمس الجديدة بشكل أساسي نفس الشيء الذي تقوله نسخة الملك جيمس القديمة. تقول نسخة الملك جيمس لصموئيل الأول 13، 1. ملك شاول سنة واحدة ثم ملك سنتين على إسرائيل. أريدك أن تفكر في ذلك. فهل هذه الآية لها معنى كبير حقا؟ عادة إذا ملك الرجل سنتين ستقول ملك سنتين. هل هذا يعني أنه ملك سنة واحدة؟ ويفترض أنه ملك سنة واحدة. لذلك يقول الملك جيمس ملك شاول سنة واحدة ثم ملك سنتين على إسرائيل. هل هذا يبدو لك غريبا بعض الشيء؟ أريدك أن تفكر في ذلك. إن إسفي، هل يجب أن أقوم بإن إسفي من رأسي؟ هذه هي إن إسفي من عام 1977. ماذا تقول؟ لقد حصلت على الجديد الذي قاموا بإصلاحه. إنها أكثر حداثة. سأعود إلى النسخة الأصلية ونسخة عام 1901 ونسخة عام 1977. تقول النسخة الأصلية: كان عمر شاول 40 عاما عندما بدأ بالملك، وملك 32 عاما على إسرائيل. هذا ما قاله الكتاب المقدس الأصلي نيسفي وليس الجديد، لقد قاموا بتصحيحه. لكن نسخة 1977 تقول: كان شاول ابن 40 سنة حين ملك، وملك 32 سنة على إسرائيل. كم كان عمر شاول عندما مات؟ 72. الآن العديد منكم لديه نيفي. انظر إلى نيفي. وجاء في الكتاب: كان شاول ابن 30 سنة حين ملك، وملك 42 سنة على إسرائيل. كم كان عمر شاول عندما مات؟ 72. هل هذا مختلف؟ يقول أحدهم أنه كان عمره 40 عاما وملك 32 عاما، ونفس الآية المترجمة في الترجمة تقول إنه كان عمره 30 عاما وملك 42 عاما. والآن تقول النسخة القياسية: يسفي، وكان شاول ابن سنة حين ملك وملك، وسنتين على إسرائيل. الآن بصراحة، من الذي يعطينا بالضبط ما يقوله النص؟ ماذا قال النص العبري؟ هل يسفي وأورسي صحيحان؟ لقد ذهب الرقم. بالمناسبة، هل أخبرتك العديد من ترجماتك في الحواشي أن الرقم قد اختف؟ نعم. هل هذا هو سبب استخدامك للحواشي من كتابك المقدس؟ هل هم مهمون؟ لذا فقد وضعوا في الحاشية السفلية: لقد اختفت الأرقام. السؤال الآن: هل يهمك؟ حسنا، أن تقول: لا أعتقد أنه ذهب. هل يهم ما تؤمن به؟ لأكون صادقا، لا يهم ما تؤمن به، فقد ذهب. هذه هي الحقيقة الصادقة، لقد ذهب. لا يهم ما إذا كنت أنت أو والدتك أو والدك أو قسك أو مبشرك. لا يهم ما يؤمنون به، لقد ذهب الرقم. يخبرنا أورسفي بذلك. من أين حصل رنيفي على 30 و42؟ في الواقع، لقد ذهبوا إلى سفر أعمال الرسل، ويعطينا الآية 13:21 بعض المؤشرات، وقرأوا الرقم من سفر أعمال الرسل. لقد صنعوا رقما ووضعوه هناك. نعم، إذن النص العبري لا يحتوي على 40. إذا انتقلت إلى أعمال الرسل 13، ستجد بعض الأرقام التي تساعدنا. سوف تقوم السبعينية أيضا بملء الأرقام. فماذا حدث هناك؟ وهذا خطأ مطبعي. سين مرقس 16 مشكلة نصية 46 59 شرطة 49 50. بالمناسبة، هل تخبرك كتبك المقدسة الحديثة بوجود مشكلة في النسخ؟ هل هم صادقون معك بإخبارك أن هناك مشكلة في الكتابة؟ قم بتسليم كتبك المقدسة إلى مرقس 16، وانظر كيف يتعامل كتابك المقدس مع مرقس 16. إن مرقس 16 يمثل مشكلة نسخية كبيرة، ومن الصعب جدا حلها. انظر إلى مرقس الإصحاح 16، الإصحاح الأخير من سفر مرقس. ماذا يقول الكتاب المقدس بعد الآية 8؟ ماذا تفعل كلمة رنيف الخاصة بك في مرقس 16:8-9؟ وبين هؤلاء، ما هو عليه؟ خرجوا ولم يقولوا لأحد شيئا لأنهم كانوا خائفين. ماذا يأتي بعد ذلك مباشرة في نيفي؟ هناك خط. ثم ماذا يقول؟ هل يقول أي شيء على الخط أم أنه يعطيك سطرا فقط؟ شخص يتحدث: نعم، مرقس من 9:16 إلى 20، بعض أفضل المخطوطات لدينا لا تحتوي على تلك الآيات، ويشيرون إلى ذلك بالسطر. بالمناسبة، هل هم صادقون معك؟ إنهم يقولون لك فقط مرحبا، كن حذرا بشأن هذا. هل يضعونها هناك؟ لقد وضعوه هناك، لكنهم أعطوك هذا التحذير. يقول بعض الناس أن هناك تغييرات في الإلقاء، ولذلك تمت إضافتها لاحقا. لذلك هناك جدل كبير حول هذا. بالمناسبة، هل كان من العدل أن يضعه الكتاب المقدس ولكن يضع هذا السطر هناك ويشرح بعضا من هذا؟ نعم. هل تضع نسخة الملك جيمس خطا؟ هل الملك جيمس عندما يقول الشهود الأوائل، هل كان لدى الملك جيمس أي من الشهود الأوائل الذين لدينا اليوم؟ الجواب هو لا. تم الانتهاء من الملك جيمس في عام 1611. في عام 1611 مترا، هل كان لديهم كل هذه المخطوطات أو أي منها؟ لا، لم يكن لديهم. هل هذا يعني أن الملك جيمس معيب تماما إلى الأبد؟ هل بذلوا قصارى جهدهم في عام 1611؟ هل نعرف الآن أكثر مما عرفوه عام 1611؟ هل لدينا آلاف المخطوطات أكثر مما كانت عليه في عام 1611؟ نعم. بالمناسبة، هل نعرف الآن عن المخطوطات في جميع أنحاء العالم؟ كانوا في إنجلترا يفعلون ذلك عام 1611، ولم يتمكنوا من إرسال بريد إلكتروني إلى شخص ما في بودابست ليقولوا مرحبا، أعطني مخطوطتك. لقد كانوا في إنجلترا، كان ذلك في عام 1611، وكانوا عالقين. لا تلوم ترجمة الملك جيمس على ذلك. تاب 1 يوحنا 5:7 مشكلة نصية. قارن نسخة الملك جيمس وإنيفي بينورسفي 49:51 شرطة 52:18. هناك مكان آخر يواجه فيه الملك جيمس مشكلة حقيقية، وهو 1 يوحنا 5:7، وقد تمت إضافة هذه الآية لاحقا. كل ترجماتك الحديثة ستسقط هذه الآية. بالمناسبة، هل حصلت على 1 يوحنا 5:7؟ دعوني أخبركم فقط عن الكنيسة الأولى. الكنيسة الأولى في أول 200 إلى 300 سنة من عمر الكنيسة، هل تجادلوا حول عقيدة الثالوث؟ فهل استغرق الأمر منهم بعض الوقت لتأسيس تلك العقيدة؟ لذلك جادلوا ذهابا وإيابا حول هذا الموضوع. عندما تجادل آباء الكنيسة ذهابا وإيابا، هل استشهدوا بالكتاب المقدس ذهابا وإيابا لإثبات وجهة نظرهم؟ نعم، لقد فعلوا. لدينا سجلات الحجج. هل جادلوا باستخدام الكتاب المقدس؟ هذا ما تتوقع أن يفعله آباء الكنيسة في عام 200 أو 300 أو 400 بعد الميلاد في هذا العصر. هذا ما يقوله الملك جيمس في 1 يوحنا 5:7. أريدك أن تفكر في عقيدة الثالوث هنا. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب، الكلمة، من هو الكلمة؟ يسوع، الكلمة، والروح القدس. هؤلاء الثلاثة هم واحد. هذه الآية تعلم بوضوح شديد ما هي العقيدة: الآب والكلمة والروح القدس. هؤلاء الثلاثة هم واحد. هل هذا هو العرض الأكثر وضوحا للثالوث الذي يمكنك العثور عليه في أي مكان في الكتاب المقدس؟ ولا توجد آية قريبة من ذلك. هل تعلم أن هذه الآية لم يقتبسها آباء الكنيسة الأوائل قط؟ عندما كانوا يناقشون الثالوث، لم يقتبسوا هذه الآية قط. هل يقول لك هذا شيء؟ تلك الآية لم تكن هناك في واقع الأمر. المرة الأولى التي ظهرت فيها هذه الآية كانت في القرن 16 الميلادي. هل هذا متأخرا قليلا؟ في الواقع، يعتقد معظم الناس أن هناك رجلا اسمه، أسميه إيراسموس الوغد. يعتقد البعض أن إيراسموس النذل كتب ذلك في الكتاب المقدس على أساس رهان. راهنه شخص ما على أنه لا يستطيع ذلك، فترجمها من اللاتينية إلى اليونانية. وماذا حدث بعد؟ استخدمت نسخة الملك جيمس النص اليوناني لإيراسموس، لكن إيراسموس كتب هذه الآية ولذلك وضعوها في ترجماتهم لنسخة الملك جيمس. إذن ليس هناك أي ملاحظة هناك، إنها فقط تقول تلك الآية. ستلاحظ أن جميع الترجمات الحديثة أسقطته لأنه لم يتم العثور عليه قبل القرن السادس عشر. هل تفهم المخطوطات المبكرة؟ هل لدينا ذلك في مخطوطات البردي؟ لا. شين مناقشة عامة حول دقة نص الكتاب المقدس 52 19 شرطة 57 00. أحتاج أن أقول هذا في هذه المرحلة. أنا قلق بشأن تجاوز هذه الأشياء. حتى في الصف الأخير قال أحد الطلاب إن هذا يشبه فجأة تقول يا أيتها البقرة هناك كل هذه الأخطاء، الكتاب المقدس بأكمله يحترق. من تعرف؟ آدم وحواء ربما لم يعيشوا. أعني ربما، كما تعلمون، ربما كان قبيل وهابيل خطأ كتابيا. الأمر برمته يرتفع. الآن هل تفهم الكتاب المقدس؟ اسمحوا لي فقط أن أستخدم العهد الجديد على سبيل المثال. لدينا 5000 مخطوطة للعهد الجديد. هل يمكننا مقارنة هؤلاء 5000؟ هل لدينا الوسائل والآليات؟ هناك رجل في برينستون، كل ما فعله طوال حياته لمدة 67 عاما هو دراسة هذه المخطوطات واختلافاتها. بروس ميتسجر هو اسمه. هذا الرجل لا يصدق. لقد درس هذه المخطوطات في جميع أنحاء العالم وجمعها معا. 5000 مخطوطة. نحن نعرف عنها وهي مقننة وكل هذا النوع من الأشياء. أخبرني، هل سمعت من قبل عن رجل اسمه أفلاطون؟ لقد نسيت هذا الاسم الأخير. كما كتب أفلاطون في ذلك الوقت، كم مخطوطة لدينا عن أفلاطون؟ لدينا 5000 نسخة من العهد الجديد، كم مخطوطة لديك لأفلاطون؟ ربما لديك ما من 7 إلى 13 مخطوطة لأفلاطون. أو أن تقول ماذا عن أرسطو؟ هل رأى أحد من قبل النص الأرسطي؟ طيب، الأمر يتعلق بهذا السميك. أرسطو لديه المنطق والبلاغة والأخلاق وهذا النوع من الأشياء. أنت تعلم أنها فلسفة مهمة حقا. لقد عملت على ذلك بنفسي منذ قليل. إنه نص رائع، لقد كان أرسطو رجلا رائعا. هل تعرف كم مخطوطة لدينا لأرسطو؟ 120 أو أقل. كم عددنا في العهد الجديد؟ 5000. كم لدينا من أرسطو؟ 120 أو أقل. هل ترى المقارنة؟ هل العهد الجديد أفضل رسوخا من أي كتاب على وجه هذا الكوكب؟ ليس هناك ثانية قريبة. هل تدركون أننا لا نمتلك فقط مخطوطات مبكرة لم يكن لدى مترجمي نسخة الملك جيمس عام 1611 ميلاديات؟ لدينا الآن ورق البردي. لدينا بردية تسمى B52، ورق البردي 52، وهي تحتوي على جزء من سفر يوحنا. وخم متى يعود تاريخ هذه البردية؟ بداية، متى مات الرسول يوحنا؟ هل عاش في التسعينات الميلادية؟ لدينا جزء من سفر يوحنا منذ 30 عاما من حياة يوحنا، في غضون 30 عاما من حياة الرجل. لدينا قطعة من ورق البردي. هذا أمر لا يصدق. أخبرني ما هو الكتاب الآخر الذي يحتوي على هذا النوع من التوثيق منذ 2000 أو 3000 سنة مضت. لا، إنها فريدة من نوعها. هناك رجل يدعى دانوالس، قمت بالتدريس معه عندما كنت في كلية جريس. والس هو مهووس يوناني. أنت تعلم أن لديك مهووسين بالتكنولوجيا. إنه مهووس باللغة اليونانية. لديه شعر أسود كثيف كثيف وهو يطلق هذه اللحية الآن. لديه لحية كبيرة وكبيرة في السن ولحية كثيفة، ويبدو وكأنه يوناني حقا. ولديه أيضا أردية يونانية سوداء ولديه هذه اللحية الآن. هل تعرف ماذا يفعل؟ وجد دانوالس أن هناك مخطوطة في إسطنبول حيث كانت القسطنطينية. إنه يمشي كأنه يوناني. هل يذهب إلى هناك حتى يتمكن من العثور على هذه المخطوطة؟ إنه يعلم أنه هناك. هل يعرف بقية العالم عن هذه المخطوطة؟ لا، لم يرى أحد هذه المخطوطة. إنه ذاهب إلى هناك محاولا انتزاع الأمر من أيديهم. لذلك فهو يكتسب اللغة اليونانية بالكامل ويذهب إلى هناك كل اليونانية لتناسب هذا الدير. إنه يسعى وراء تلك المخطوطة. هذه هي الحقيقة. عليك أن تعرف هذا الرجل. آمل ألا يحزم أي حرارة عليه. أقسم أنه سيحصل على صور له أو شيء من هذا القبيل، لكنه يسعى وراءه. أعني أنه فكر في هذا الأمر لفترة طويلة وعمل عليه، وأعتقد أنه كان هناك وتحدث معهم. إنه يحاول تطوير صداقات معهم. بالمناسبة، لماذا عليه أن يفعل ذلك؟ لأن المخطوطة السينائية وجدت في أي مكان. تم العثور على السينائية في جبل سيناء في دير القديسة كاترين. هل تدرك ما فعله الرجل في القرن التاسع عشر؟ فخرج وسرق المخطوطات من الرهبان. فهل ما زال الرهبان غاضبين من ذلك حتى يومنا هذا؟ يا رفاق تضحكون، أنا جد. لقد كنت في دير سانتو كاترين. يتذكرون أن المخطوطة سرقت إلى الأبد. والآن، بالمناسبة، هل أنا سعيد لأنهم سرقوها؟ نعم، في الواقع لأنه كان يجلس في هذا الدير. هل تدرك ماذا كانوا يفعلون ببعض هذه المخطوطات؟ وكان الرهبان يحرقون صفحات المخطوطات للتدفئة. هل تلك مشكلة؟ هل تدرك أن هذه المخطوطات تعتبر من أفضل المخطوطات في العالم؟ لقد كانوا يحرقون المخطوطات ليظلوا دافئين. أنا سعيد لأن الرجل سرقهم. حسنا، أنا آسف. خمس، لماذا حفظ الله كلمته بشكل غير كامل؟ اقتراح 57-01 شرطة 59-23. لدينا كل هذه المخطوطات، كيف يمكنك تصحيح جميع الاختلافات في المخطوطات؟ الآن، بالمناسبة، هل يمكنكم يا رفاق أن تفعلوا ذلك؟ أنت لا تقرأ اليونانية والعبرية، لذا لا يمكنك فعل ذلك. هل يقوم شخص آخر خبير مثل بروس ميتجر بتقييم المخطوطات؟ الآن ما يحدث هو أنهم يقومون بتحرير نص يوناني أو نص عبري معا، ثم يتم نشره، ثم يقرأه أشخاص مثلي. في الحواشي يقولون لك القراءات المختلفة. نعم، إنهم يفعلون ذلك. إنه مفيد جدا. في الحواشي يمكنك رؤية جميع قراءات المخطوطة المختلفة. والآن كيف نصحح كل هذه الأشياء، ولماذا لم يحفظها الله بشكل كامل؟ الجواب هو أننا لا نعرف لماذا يفعل الله ما يفعله. أنا ذاهب لتعويض شيء هنا. لذلك سأقوم بالمشي هنا، لأن هذا هو أنا الذي أختلق هذا الأمر. لقد اقترح العديد من الأشخاص الآخرين هذا، والكثير من الناس يحملون هذا. لماذا لم يحفظ الله كلمته بشكل كامل؟ هل كان بإمكانه الحفاظ عليها بشكل كامل؟ هل هناك أي مخطوطة مثالية؟ نحن لا نعرف، لأن كل ما لدينا هو مخطوطات جاءت بعد 100 عام، وعلينا أن نقارن مخطوطة بمخطوطة، فلن نعرف حتى إذا كنا نملكها. هل المخطوطات بها أخطاء؟ نعم يفعلون. هل تدركون أن بعض النساخ يقول في الهوامش: الجو هنا بارد جدا لدرجة أن حبري يتجمد علي؟ لدي سؤال: هل تكتب جيدا عندما تكون متجمدا هكذا؟ لا، لقد كانت ظروف هؤلاء الكتبة صعبة للغاية. أنا لا ألوم الكتبة. لقد بذلوا قصارى جهدهم. لم يكن لديهم التدقيق الإملائي وورد وهذا النوع من الدعم. لماذا لم يحفظها الله؟ الاقتراح هو لو أن الله قد حفظ كلمته الكاملة مثل الوصايا العشر وتركها في صندوق، فماذا سيفعل الناس بالصندوق؟ سينتهي بهم الأمر إلى عبادة الآثار. هل يصنع البشر بقايا من هذا النوع من الأشياء؟ إنهم سيعبدون البقايا بدلاً من الله الذي يعطي الوصايا العشر. لذلك أعتقد أنه تعمد فقدان كلمته. أريدك أن تعبدني بدلاً من بعض النصوص. لذلك فقد النص، وليس لدينا أي بقايا، لدينا آلاف المخطوطات. فاء تقييم الأخطاء الكتابية 59 24 شرطة 60 38. دعونا نتحدث عن الأخطاء الكتابية. هل نعرف أنواع الأخطاء التي يرتكبها الكتبة؟ نعم فعلنا. إليكم واحدة، تكوين الإصحاح 10 الآية 4. ما الفرق بين الحرف والحرف س؟ أولا، هل ترى أن هناك فرقا؟ ما هو الفرق؟ هل يرى أحد النتوء الصغير في نهاية ذلك؟ هذا دغدغة. هل يتذكر أحدكم ذرة ودغدغة؟ هذا دغدغة. هذا هو دد. هذا هو ر. هل تعتقد أن الكتبة خلطوا بين د و؟ هل ترى مدى قرب هؤلاء؟ اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. اسم هذا الرجل هو دودانين، إذا كنت قد حفظتها جميعا من تكوين عشر. اسم هذا الرجل هو دودانين. لكن إذا نظرتم في بعض كتبكم المقدسة فلم تقول دودانين، بل ستقول رودانين. هل ترى أنه تم الخلط بين آر ودي؟ فهل كان اسمه دودو أم كان اسمه رودو؟ المشكلة هي أن الرسالة تبدو متشابهة جدا لدرجة أنها تخلط بين الحروف المشابهة في بعض الأحيان، لذلك يتم الخلط بين دي وآر. الآن نعلم أن هذه مشكلة، فهل يمكننا تصحيحها؟ نعم نستطيع. مقارنة المخطوطات كانت تتوقع ذلك. عاشرا، الشفهية ونقل المخطوطات 60 39 شرطة 62 53. تفضل واحد آخر. دعني أفعل هذا لك باللغة الإنجليزية. في بعض الأحيان تحدث المخطوطات. ما هي الفائدة من عمل مخطوطة شفهية؟ سأكون هنا أقرأ. في البدء كان الكلمة، أو في البدء خلق الله السماوات والأرض، انسخ هذا. ما هي الميزة؟ من مخطوطة واحدة في هذا الفصل يمكنني إنتاجك مع عددها. ماء، هل ترى فائدة القيام بذلك شفويا؟ لكن المشكلة في كونها شفهية. هنا تكمن المشكلة شفهيا. اكتب لي كلمة هناك هم هم. ما هي المشكلة؟ لديك هناك وهم وهم، جميعها تبدو متشابهة. الآن اسمحوا لي أن أقرأ المزمور 100 كمثال على ذلك. في نسخة الملك جيمس من المزمور 100 يقول: اهتفوا للرب، ادخلوا إلى حضرته بالغناء، فاعلموا أن الرب هو الله، هو الذي خلقنا وليس نحن ألف. هل يتذكر أحد سماع هذا؟ هذا هو الملك جيمس. إذا نظرت إلى عينيك الخاص بك ومعظم الترجمات الحديثة، فسترى الأمر هكذا: اهتفوا للرب، ادخلوا إلى حضرته بالغناء، فاعلموا أن الرب هو الله، هو الذي خلقنا ونحن له. وهذا يختلف تماما عن عبارة لسنا بأنفسنا ونحن له. هل تعرف كيف يتم نطقها؟ وليس نحن بأنفسنا. هل تعرف كيف يتم نطق عبارة ونحن له؟ ما الفرق في الصوت بين لوانان ولوانان؟ قل لي أي واحد الذي. لا يمكنك. يتم نطقها بنفس الطريقة، إنه لوانان، ولكن يمكن أن تؤخذ على أنها لسنا أنفسنا. هذه هي الطريقة التي تترجمها نسخة الملك جيمس، ونحن له هي الطريقة التي تتبعها معظم الترجمات الحديثة، لأننا نفهم المزيد عن الشعر الآن. ياء التبديل 62 54 شرطة 63 28. الإبدال، هل سبق لك أن كتبت هذا هناك؟ هل أصابعك معتادة على فعل أي؟ ما فائدة برنامج MS Word؟ يقلبهم برنامج MS Word. هل سبق لك أن حدث ذلك؟ فهو يقلبهم، وهذا مفيد. لذلك أوصي ببرنامج مايكروسوفت وورد. وهذا ما يسمى الإبدال عندما تقوم بتبديل ترتيب الحروف. عندما تقوم بتبديل الحروف، فهذا يسمى الإبدال. إذا قرأت ذلك في مخطوطة، فستعرف ما ينبغي أن يكون. أنها لا وهمية أي شخص. زد الانشطار والانصهار 63 29 شرطة 64 02. إذن هذه واحدة. في المخطوطات اليونانية المبكرة كانت جميعها مكتوبة بأحرف كبيرة دون وجود مسافات بين الكلمات. هل تحب وجود مسافات بين الكلمات؟ قل لي ماذا يقول هذا؟ يا رفاق قراءة اللغة الإنجليزية، الأشخاص الذين يحاولون قراءة كريستيس نوار. نعم، أنتم يا رفاق مجموعة من الوثنيين. هذا جميل، وهذا طقسي، المسيح هنا الآن. يقرأ الطلاب، المسيح ليس في أي مكان. هل ترى ما هي المشكلة عندما لا يكون لديك مسافات بين الكلمات؟ همزة هوميلتي لوت نفس النهايات 64 03 شرطة 65 08. تفضل واحد آخر. وهذا ما يسمى هوميلتي لوت. أنا فقط أحب ذلك لأنه نوع من الكلمة الرائعة. هومو تعني ماذا؟ نفس. هوميلتي لوت تعني نفس النهاية. أنتم جميعا تعرفون هذا، نفس مشكلة النهاية. هل سبق لك أن قرأت عبر الصفحة وصادفتك كلمة هنا وهي متكررة أسفل حوالي ثلاثة أسطر هنا وتتخطى عينك أسفل الصفحة لأنك تصادفها ثم تقفز للأسفل؟ دعني أخذك إلى يسوع لتفعل مثل السامر الصالح. تعرض الرجل للضرب، وكان هناك كاهن وجاء إليه ويمر من الجانب الآخر. ثم هناك لاوي يأتي إلى هذا الرجل المسكين الذي تعرض للضرب ويمر على الجانب الآخر. ما هي المشكلة؟ تكرار عبارة مر على الجانب الآخر ومر على الجانب الآخر. في بعض المخطوطات ماذا كان سيفعل الناسخ؟ هل قفزت عينه إلى أسفل الصفحة؟ لقد تخطى أحد الرجال لأن عينه قفزت إلى أسفل الصفحة. الآن هل سبق لك أن قرأت مثل هذا وتقفز إلى أسفل الصفحة؟ وهذا ما يسمى هوميلتي لوت نفس النهاية، حيث تقفز إلى أسفل الصفحة متخطيا بعض المواد. همزة باء ديتوغرافيا وهبلوغرافيا 65 09 شرطة 65 45. الآن إليك طريقة أخرى لارتكاب الخطأ، وهي ديتوغرافي. ديتوغرافي تعني هل سبق لك أن كتبت شيئا ما وقمت بكتابته مرتين في حين أنه كان من المفترض كتابته مرة واحدة فقط، ثم تدرك أنك فعلت نفس الشيء مرتين، ثم شعرت بالغضب الشديد من نفسي، أوه لا أستطيع أن أصدق أنني كتبت ذلك للتو، إذن تقوم بمسحه. هذا هو الديتوغرافيا، يعني أنه كتب مرتين ولكن كان يجب أن يكتب مرة واحدة. هبلوغرافيا تعني أنه كان ينبغي كتابتها مرتين لكنهم كتبوها مرة واحدة فقط. لذا فإن الديتوغرافيا والهبلوغرافيا هما الأضاد. ديتوغرافي يعني أنه تمت كتابته مرتين ولكن كان يجب كتابته مرة واحدة. هبلوغرافيا تعني أنه تم كتابته مرة واحدة وكان يجب كتابته مرتين. أن تعلم أنك ارتكبت هذا النوع من الأخطاء. تكييف تنسيق الفساد 65 46 شرطة 67 18. وهنا أمر آخر، تنسيق الفساد يأتي هذا من سفر أيوب الإصحاح 3. وفي أيوب الإصحاح 3 يسير الأمر على هذا النحو. ماذا يحدث لأيوب؟ أيوب يخرج القطران منه. لقد قام أيوب بإخراج القطران منه، وظهرت زوجته في الفصل الثالث، وقد مات أطفالها، وتم تفجير كل شيء. إنها تأتي إلى زوجها الذي يعاني. الآن سأقتبس لك حرفيا العبرية، أخبرني ما هو الخطأ. في العبرية تقول حرفيا: تأتي زوجة أيوب وتقول: أصيب أيوب بكل هذه الدمامل، أيوب بوك الله ومت. وهذا مقتبس مباشرة من الكلمة العبرية باروك، وتعني بورك. شرطة: تبارك الله وتوفيت. والآن عندما تقرأ هذا الكلام من زوجة أيوب، هل من الواضح حقا ما قالته حقا؟ هل قالت تبارك الله وتوفيت؟ نعم، لقد كانت امرأة متدينة جدا. رقم عندما تأتي إلى أيوب وكل هذه المأساة وتقول ماذا؟ لعن الله ومت. ما هي إحدى المشاكل؟ ألم يكن الكتبة يريدون أن يكتبوا ألعن الله؟ لم يحب الكتبة أن يكتبوا ذلك. لقد وضعوا عبارة بورك الله هناك بدلا من ذلك. الآن بالمناسبة، أي شخص يقرأ هذا النص، هل تعلم أنه يجب أن يكون لعن الله وأموت؟ اسمحوا لي أن أقول ذلك مرة أخرى، أي شخص يقرأ هذا النص، هل تعلم أنه يجب أن يكون لعن الله وأموت؟ ومن يقرأها يعرف ذلك. إذن ما يحدث هو أن القراء يقلبون ذلك. لم يحب الكتبة أن يكتبوا ذلك، لذا وضعوا بدلا من ذلك عبارة بوك الله ومت. وهذا ما يسمى تنسيق الفساد. لم يحبوا كتابة عبارة ألعن الله وأموت، لذا قاموا بموائمتها في شيء أكثر راحة لهم. إعلان الخلط 67 19 شرطة 68 15. الآن هنا الخلط. الخلط هو أمر مثير للاهتمام. بعض المخطوطات تأتي من سفر الرؤيا أؤمن أو أعمال الرسل. تقول: إذا لديك 50 مخطوطة تقول كنيسة الله، كنيسة الله، كنيسة الله، وكنيسة الله. ثم لديك 50 مخطوطة أخرى تقول كنيسة الرب، وكنيسة الرب. الآن أنت ناسخ متأخر، لديك 50 مخطوطة مكتوب عليها كنيسة الله، ولديك 50 مخطوطة مكتوب عليها كنيسة الرب، أي واحدة ستنسخ؟ نعم، فماذا فعلت؟ بالمناسبة، دعني أسألك، ماذا ستفعل؟ لو كان لديك مخطوطة واحدة تقول كنيسة الرب، وأخرى تقول كنيسة الله، ماذا ستفعل؟ فيجمعونها ويقولون كنيسة الرب الإله. لذا فإن المخطوطات اللاحقة تحتوي على كنيسة الرب الإله. الآن نقطة الخلط هي أن النص لديه ميل للنمو بسبب هذا الميل للدمج. لذلك مع الخلط يميل النص إلى النمو بسبب مشكلة الخلط هذه. همزة أصول وزن أدلة المخطوطات. يفضل الأقدم والأقصر 68 16 شرطة 68 56. والآن إليك بعض المبادئ التي تحدد قراءات المخطوطات التي سيتم قبولها في الكتاب المقدس. المخطوطات الأقدم: إذا كان لديك مخطوطة مؤرخة في القرن السادس عشر ولديك واحدة مؤرخة في القرن الثالث، فما هي المخطوطة التي تعطيها أهمية أكبر؟ القرن الثالث. لماذا؟ لأنه في وقت سابق. كلما كانت المخطوطة قديمة زادت مكانتها، وكلما كانت المخطوطة أقدم كلما كان ذلك أفضل. ويفضل القراءة الأقصر. لماذا يفضلون القراءة الأقصر؟ لديك مجموعتان من المخطوطات، لماذا يفضلون المجموعة الأقصر؟ هل كان النص يميل إلى النمو مع مرور الوقت؟ لذلك ربما يكون الأقصر هو الأقدم والأفضل، لذلك يفضل القراءة الأقصر. كنيسة الرب أو كنيسة الله، ولكن ليس كنيسة الرب الله. بالعربية منتشرة جغرافيا 68 57 شرطة 69 51. الآن اسمحوا لي أن أفعل هذا فقط. لنفترض أن لدينا 100 مخطوطة من وينهام في ماساتشوستس، ومن ناحية أخرى لدينا مجموعة من 5 مخطوطات لا تتفق مع مخطوطة وينهام. إحدى هذه المخطوطات من واشنطن العاصمة، وواحدة من فيلادلفيا، ولا نفعل مدينة نيويورك في بوسطن هنا، بوسطن هي الأخرى، ولوس أنجلوس هي الأخرى، وميامي هي الأخرى. لدينا 5 فقط، ولكن لدينا نفس القراءة من واشنطن وفيلادلفيا وبوسطن ولوس أنجلوس وميامي، ولديك قراءة مختلفة من 100 مخطوطة من وينهام. أي قراءة استقبل؟ الخمس أو المائة؟ 5 لماذا؟ لأنهم منتشرون في كل مكان. هل سيتم نسخ تلك الموجودة في وينهام من بعضها البعض؟ هل سيكون لديهم جميعا نفس الأخطاء؟ ولكن كلما زاد الانتشار الجغرافي زادت قيمة القراءة. أي جي؟ عائلات المخطوطات 69 52 شرطة 70 31. والآن دعونا نناقش أعداد المخطوطات ونوعها. ما هي عائلة المخطوطات؟ عائلة المخطوطة هي عندما يكون لديك أحد الوالدين، يتم نسخ الوالد، وهذا ما يسمى الطفل. إذن لديك الوالد، الطفل، يتم نسخ الطفل، وهل ترى أنهم جميعا يعودون إلى نفس الوالد؟ لذلك يتم نسخ واحد، دعنا نقول 5 مرات. كلهم يعودون إلى نفس الوالد. هل عائلات معينة لديها مجموعة أفضل من المخطوطات وعائلات أخرى لديها مجموعة أسوأ من المخطوطات؟ إذن ما يحدث هو أنه يمكنك تقييم عائلات المخطوطات هذه. لديك العائلة الغربية، العائلة السكندرية، ومن ثم يمكنك وزن المخطوطات ويمكنك محاولة اختيار أفضل عائلة من المخطوطات. لا، العهد الجديد وكتبة العهد القديم 70 32 شرطة 72 07. اسمحوا لي أن أتطرق إلى شيء آخر هنا فيما يتعلق بالعهد الجديد. أريد أن أقارن بين العهد الجديد والعهد القديم بالنسبة لك. هل كان كتبة العهد الجديد الذين نسخوا العهد الجديد، هل كانوا كتبة جيدين؟ هل المسيحيون الأوائل متعلمون أم غير متعلمين؟ المسيحيون الأوائل كانوا غير متعلمين. هل كان المسيحيون الأوائل أغنياء أم فقراء؟ فقراء في الغالب. هل كان المسيحيون الأوائل جالسين في بيوتهم، بيوتهم مكيفة، أم هربين من الاضطهاد؟ الفرار من الاضطهاد. عندما تهرب من الاضطهاد فقيرا وغير متعلم، هل تصبح كاتبا جيدا؟ لا. هل المخطوطات المسيحية المبكرة صعبة لأنها لم تكن كتبة محترفين؟ هل قام المسيحيون الأوائل بتدريب الكاتب المحترف؟ ليس كثيرا، لقد فعلوا ذلك لاحقا. الآن أخبرني عن الشعب اليهودي. هل كان الشعب اليهودي كتبة جيدين أم كتبة سيئين؟ جيد. محترفون، هل يقضون حياتهم كلها في نسخ الكتاب المقدس؟ أفضل المخطوطات العبرية لدينا تعود إلى حوالي 1000 ميلاديات 800 مترا وتسمى النصوص المسورية إنتي. هذه النصوص المسورية التي قاموا بنسخها في بعض الأحيان يقولون هذه الصفحة يجب أن تحتوي على 25 حرف همزة، وسوف يعدون حتى الصفحة 25 همزة. إذا كان أحد الحروف همزة مفقودا، فهل سيدمرون مخطوطتك؟ سؤال، هل كان هؤلاء الناس حذرين للغاية؟ وكانت المخطوطات اليهودية دقيقة للغاية. ومع ذلك ما هي المشكلة؟ أفضل المخطوطات المسورية اليهودية لدينا هي من 800 إلى 1000 ميلاديات، ما هي المشكلة؟ هل 1000 ميلاديات متأخر عندما كان عمر موسى 1400؟ نعم. منظمة العفو الدولية، مخطوطات البحر الميت 72 08 شرطة 73 38. ثم فجأة في عام 1948 خرج طفل عربي للنزهة على طول البحر الميت وألقى حجرا داخل الكهف. لقد سمع صوت قرقعة بدلا من صوت قرقعة وقال: هناك شيء ما هناك. دخل ووجد علبة قديمة كبيرة. يفتح العلبة ويوجد بالداخل كل هذه الورقة. فيقول: واو، ما هذا؟ يمكنك إشعال النيران بهذا طوال الليل؟ لقد أخرجها، واتضح أنني أعتقد أنهم باعوا القطعة الأولى $50. كم تبلغ قيمته الآن؟ ملايين. في الواقع، هل تعلم ماذا فعلوا بمخطوطات البحر الميت؟ بعض الرجال، عندما ذهبوا إلى بيت لحم، أردوا كسب المزيد من المال، فهل تعرف ماذا فعلوا؟ لقد مزقوها حتى يتمكنوا من بيع 10 قطع بدلا من قطعة واحدة. أن تقول أنهم لم يفعلوا ذلك؟ نعم، لقد فعلوا. لكن على أي حال، حصلنا على مخطوطات البحر الميت هذه في عام 1948. ما الفائدة؟ لماذا تقول الكثير من الاحترام لاسم مرتي أبيج وهو صديق عزيز لي عمل على مخطوطات البحر الميت وفجرها؟ أعتقد أنه كان الكهف 13 أو الكهف 11. لقد فجره باستخدام كمبيوتر ماك في الواقع. لماذا أكن الكثير من الاحترام لمارتي؟ مخطوطات البحر الميت هي أفضل المخطوطات العبرية لدينا. مخطوطات البحر الميت عام 1948 أعادتنا 1000 سنة إلى ما قبل زمن المسيح. هذه قفزة 1000 عام. هل يمكننا الآن التحقق من مدى جودة مخطوطات النصوص المسورية المتأخرة؟ نعم، لدينا قفزة 1000 عام الآن. خمن ماذا وجدوا؟ هل النصوص العبرية دقيقة؟ النصوص العبرية دقيقة، وتؤكد مخطوطات البحر الميت ذلك بشكل عام. أي جي؟ غابي بيركي، والعدد 6 73 39 76 19. والآن بالمناسبة اسمحوا لي أن أحكي لكم قصة عن رجل يدعى غابي باركاي، درست على يديه في 70s بعد الحرب الأهلية. لقد درس غابي باركاي المقابر في القدس طوال حياته، وأنا أتحدث طوال حياته حوالي 40 أو 50 عاما. يستطيع غابي أن يدخل إلى قبر في القدس وهو يعرف كل قبر في القدس. إنه رجل مشرق حقا. يمشي إلى الحائط ويضع يده على الحائط وسيقول: إن علامة الإزميل هذه تم صنعها في عام 300 قبل الميلاد. هذا الرجل جيد، إنه الأفضل في العالم. لقد أمضى حياته كلها في القيام بذلك. والآن ما هي مشكلة المقابر؟ عادة ما يدفنون الناس بكل ثرواتهم. عادة ماذا يحدث للقبر؟ يصل لصوص القبور إلى هناك ويمزقون كل الأشياء بحيث تبقى بضع قطع من الشعير والشظايا. هل يمكنك عمل بعض التأريخ بالكربون 14 عليه؟ لكن غالبا ما لا يتبقى لك سوى مجرد قصاصات. ها هو هذا في 80s، كانوا يحفرون لبناء فندق جديد وقد أخرجوا المجرفة البخارية. كانوا يحفرون وفجأة اصطدموا بشيء ما. قالوا: البقرة المقدسة، هذا قبر. لديك قبر في القدس، بمن ستتصل؟ غابي باركاي. جابي، تعال إلى هنا، لقد اصطدمنا بالقبر. ما حدث هو أنه حدث زلزال وأدى الزلزال إلى انهيار سقف القبر على القبر. السؤال: هل هذا جيد؟ نعم، كل الأشياء لا تزال في مكانها. لقد فتحوا هذا القبر ويعود تاريخ هذا القبر إلى عام 700 قبل الميلاد، وهذا من زمن حزقيا ملك يهوذا. لقد انهار سقف المقبرة وهناك امرأة هناك، يمكنك معرفة ذلك من العظام. وقد وضعت حول رقبتها تميمة صغيرة مصنوعة من الفضة. استغرق الأمر 3 سنوات لتدوير هذه التميمة الفضية من عام 700 قبل الميلاد. لقد قيل شيئا كهذا، وهذه طريقة جيدة لإنهاء الفصل، يباركك الرب ويحفظك، ليترأف الرب عليك وينير بوجهه عليك ويعطيك السلام. هل سمعت ذلك؟ هل قال رعيك يوما، يباركك الرب ويحفظك وينير بوجهه عليك؟ هذه هي البركة الكهنوتية الواردة في سفر العدد 6:24 وما يليها. عثر غابي باركاي على أقدم قطعة من الكتاب المقدس تم العثور عليها على الإطلاق من 600 إلى 700 قبل الميلاد. هل يقول نفس الشيء الذي يقوله كتابك المقدس؟ نفس الشيء. لذلك يمكننا أن نثق في الكتاب المقدس. أراك الأسبوع القادم. هذه هي المحاضرة رقم 3 التي تهيل ديبندت عن تاريخ العهد القديم وأدبه واللاهوت. كانت هذه المحاضرة عن نقل الكتاب المقدس من الله إلينا. كتب لورين أوتبكر. تم تحريره بواسطة تيد هيلدبرانت 2.